بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، وقراءتنا في تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء.
وهذه أطيب كلمة على الإطلاق، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هذه أطيب كلمة على الإطلاق، فلا كلمة أطيب منها. وكل كلمة طيبة فإنما هي فرع عن هذه الكلمة، ولا كلمة نجدها أصلا فوق هذه الكلمة. ولهذا يحكم للرجل بالإسلام بها، فإذا ما نطق بها وكان مشركا حكم له بالإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وقد اتفقت الأمة على أنه من قالها ثم مات وكان مشركا حكم له بالإسلام، بهذه الكلمة حكم له بالإسلام. ومن خرج من الدنيا عليها فحكم له بالإسلام، إلا أن يأتي بناقض إذا قالها ثم بعد ذلك أتى بناقض، فإن هذا الناقض يرفع هذه الكلمة فلا تنفع معه الكلمة، إنما تنفع الكلمة إذا تجنب الإنسان النواقض. إنما إذا قال لا إله إلا الله وسب الله فإنه يكون كافرا، قال لا إله إلا الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، قال لا إله إلا الله وجحد ركنا من أركان الإسلام بعد العلم به كان كافرا. فلا إله إلا الله يحكم الإنسان بالإسلام بها، ثم يبقى على حكم الإسلام ما لم يأتي بناقض، فإن أتى بناقض فإنه يرتد ولو كان ينطق لا إله إلا الله، ولو كان ينطق بلا إله إلا الله. ولهذا لو كان الناقض بجحد شيء فإنه لا يحكم له بالإسلام بمجرد النطق بها. يعني لو كان إنسان مرتدا بجحد الصلاة مثلا، هل نقول له قل لا إله إلا الله؟ هو يقولها أصلا، هو يقولها، لكن نقول له أقر بوجوب الصلاة فيقر بوجوب الصلاة فيقول لا إله إلا الله مع إقراره بوجوب الصلاة، ولا يكتفى بلا إله الله فقط. فلا إله إلا الله تعصم الدم والمال إذا قال الإنسان ما لم يأتي بناقض ظاهر يرفع لا إله إلا الله. فهذه مسألة مهمة جدا، كالمنافق مثلا قد يقولها ولا يأتي بناقض ظاهر لكن الناقض في الباطل وهو كفر بالإسلام، هذا يحكم له بالإسلام ظاهرا فيحقن بهذا الإسلام ماله ودمه، لكن لا يكون مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى، يكون كافرا. إذن قد يكون الإنسان كافرا ظاهرا وباطنا وهو من لم يقل لا إله إلا الله ولم يعتقد، وقد يكون مسلما بالظاهر كافرا بالباطن وهو المنافق الذي قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض من النواقض الظاهرة، وقد يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بنقد ظاهر فيحكم عليه بالردة بنقد ظاهر بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. فهذه كلمة طيبة وهي أطيب كلمة على الإطلاق وأعظم كلمة هي العروة الوثقى، هي كلمة التقوى، هي التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، من أجلها جردت السيوف، من أجلها قام سوق الجنة وقام سوق الجهاد، من أجلها كانت الجنة والنار. مثلها كشجرة طيبة، يقول ابن كثير وهو المؤمن أصلها ثابت يعني في قلب المؤمن، وفرعها في السماء أي يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء، فإذا كان كافرا لا يرفع عمل إلى السماء. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كشجرة طيبة يقول فيها ثلاثة، في هذه الشجرة ثلاثة أقوال، أحدها أنها النخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها. والثاني أنها المؤمن، والثالث أنها شجرة في الجنة. نعم.
قال: وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن ذلك عبارة عن المؤمن، وقوله الطيب وعمله الصالح، وإن المؤمن كالشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال: هي النخلة. وشعبة عن معاوية بن قرة عن أنس: هي النخلة. وحماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع بسر فقرأ: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال: هي النخلة. وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا، وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا 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 تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
وفي رواية: فإذا أنا أصغر القوم. هذا علة عدم كلام ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان أصغر القوم، فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. نعم.
فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه.
وفي هذا إشارة إلى أن مجالس الكبار لا يمنع منها الصغار، إنما الصغار يحضرون مجالس الكبار، ولا يصح أن يقال ما قاله بعض الناس: طعام الكبار سم الصغار، فإن الصغار يجلسون في حلق الكبار يتعلمون أدبا، يتعلمون سمتا، يتعلمون طريقة، يتعلمون بعض المعلومات، فقد يفقه الصغير هذه المعلومات. لكن للشيخ أن يخص بالعلم قوما دون آخرين حتى ولو كانوا من الكبار، فلا يعارض هذا أن الشيخ قد يخص بالعلم قوما يرى معلومة معينة، يرى علما معينا، هذا لا يصلح للصغار فيخص به الكبار. أما مجالس علم عامة، هذه المجالس لا يمنع منها الصغار، بل يحضرها الصغار حتى يتعود الصغار على هذه التنشئة، كما كان هو الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت مجالسه لا تخلو من هؤلاء. هذا ابن عمر أصغر القوم فيحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنس بن مالك، هذا جابر بن عبد الله، صغار الصحابة كانوا يحضرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصغار يبعدون عن هذه المجالس ويقال لهم مجالس خاصة كان النبي يلتقي بهم. النبي ما كان يلتقي صلى الله عليه وسلم بالصغار، غاية ما هنالك التقى بالنساء، لما قلنا: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم كان يأتيهم فيه. فلا يبعد الصغار عن هذه الحلق، حلق الكبار، لأنهم يتعلمون منها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبعد هؤلاء عن الحلق. والمكثرون من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكثرون من الرواية كانوا من الصغار، كانوا من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، من صغار الصحابة رضوان الله عليهم المكثرون من الرواية. وما هذا إلا لمجالستهم للرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يخص العالم بعض الناس بعلم دون بعض، هذا لا إشكال حتى في الكبار، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. فالنبي قد خص معاذا بهذا، خص معاذا بهذا. فللعالم أن يخص بعض الناس بالعلم للمصلحة. ولهذا استنبط الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من هذا، قال: فيه جواز كتمان العلم للمصلحة. أما الحلق فهذه الحلق يحضرها الجميع، إلا كما قلنا إذا رأى العالم أنه يخص، مثلا عند درس خاص في أصول الفقه، درس خاص في التخريج، درس خاص وكذا، فيرى أنه يحضره مجموعة معينة ليؤهلهم في ذلك، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. إنما المجالس العامة هذه يحضرها الصغير ويحضرها الكبير. وعن السلف رحمهم الله تعالى قصص كثير في هذا، أن بعضهم سمع ابن 10 سنين وبعضهم تجاوز ذلك بقليل، وكانوا في حلق العلماء ولم يبعدوا عن ذلك. نعم.
قال: فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتا، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا.
نعم. لماذا؟ لأنه بذلك قد يستجيب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي يدعو له فيحصل له بركة يسعد بها في الدارين. يريد عمر هذا، لا أن يقال هذا عبد الله ابن عمر، هذه تربية أبيه، لا، الصحابة ما يحرصون على هذا. لكن لما قال ذلك: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، حتى تنال دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون لك المكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أراده عمر رضي الله عنه والله أعلم. ليس يريد شيئا من أمر الدنيا. لا شك ولا ريب أن عمر ما أحبها لدنيا، ده قطعا، أحب لدين. ماذا يمكن يكون هذا الدين؟ أن ينال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتبوأ مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسعد بها. المهم لن يعدم خيرا. لو أن ابن عمر نطق بها وهو أصغر الصحابة في المجلس وكله ما عرفها، كما جاء في الرواية الأخرى: فخاض الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة. يعني هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وقع في نفسي أنها النخلة. فتخيلوا سؤال لا يعرف جواب أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا هؤلاء، ثم يعرف عبد الله بن عمر، فماذا عسى أن يكون له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدعو له دعاء عظيما، أو أنه يتبوأ بذلك مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا ريب أن محبة عمر هنا أحب لي من كذا وكذا محبة دينية، محبة شرعية، ليست محبة دنيوية، ليس ليقال كذا، إنما هذه محبة دينية، هذه محبة دينية. وفيه أن الصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير، قد يعرف الطالب ما لا يعرفه الشيخ، قد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير، لكن لا يكون بذلك أعلم من الكبير، إنما هذا علم بخاص، وهذا العلم بالخاص لا يقضي على العلم العام. فقد يعرف الصغير المسألة أو المسائل ولا يكون بذلك أعلم الناس، ولا يكون أعلم من العالم، لكن هذا فيما يختص بالأمر، فيما يختص بالأمر الخاص، يكون هذا في الأمر الخاص بخلاف الأمر العام. نعم. وفي من أن من طريقة أهل العلم طرح السؤال على الطلاب ليستخرج ما عنده، ليستخرج ما عنده، والنبي كان يطرح هذا كثيرا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته.
نعم، لا شك هذا شيء شرعي وليس شيئا دنيويا. نعم، وقد كان الصحابة حريصين على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت أم سليم رضي الله عنها بولدها أنس وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك وكذا، وادعوا الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بدعوات تحققت، أن يطيل الله عز وجل في عمره، وأن يزيد له في رزقه، وأن يكثر ماله، أن يطيل في عمره وأن يكثر ماله وأن يكثر ذريته. فكان ابن أنس دفن من أولاده وذريته ما قرب 80 تقريبا رضي الله عنه، فكان من المعمرين دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحرصون على الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصغير. نعم.
وقال أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد صحبته
وزوجة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عندها، وقد كان جابر أخبرها وطلب منها ألا تكلم الرسول ولا أحدا، فلما أراد النبي أن يخرج قالت: يا رسول الله، أدعو لجابر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
ابن حجر شيخنا.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره، وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوة، ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم.
نعم، أمر شرعي وليس أمر دنيويا أن يفخر بولده، لا، ليس هذا أبدا. نعم.
وقال أحمد: قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، فقال: من الشجر شجرة مثلها، مثلها مثل الرجل المسلم.
فأتي بجمار يعني من النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها. فحدثنا ما هي، لما أتي بالجمار فيه أن الإمام لو طرح استشكالا وسؤالا على الطلاب ألا يورد أسئلة الألغاز التي لا جواب لها، إنما السهلة أو المفيدة المباشرة، لأن النبي لما أتي بجمار وهذا من النخل قال: مثل المسلم مثل الشجرات ورقوب حدث، يعني الجواب في يده أصلا، قرينة الجمار تدل على الشجرة التي سأل عنها النبي، لما أتي بجمار قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقه. ولهذا أظن في كتاب العلم، أخرج البخاري في كتاب العلم باب النهي عن الأغلوطات أو شيء من هذا، ذكر الرواية هذه تحت باب يعني يستفاد منه أن الإمام لا يسأل أسئلة لا جواب لها فيعقد الطلاب، لكن يسأل أسئلة الهادفة السهلة المباشرة، لأنه يريد أن يستثير حفيظة الطلاب أو يريد شيئا ما، ليس الأمور الصعبة، الأمور المعقدة. لأن النبي لما أتي بالجمار قال: مثل المسلم مثل الشجرة يسقط أوراقها. إذا صار الجواب فين؟ في يده صلى الله عليه وسلم، لأن الشجرة هتكون هي النخلة بقرينة إيه؟ بقرينة الجمار الذي في يده. هذه قرينة على الجواب، هذه قرينة على الجواب. نعم.
البخاري رحمه الله.
نعم.
كتاب العلم باب الحياء في العلم.
باب
الحياء في العلم.
هتجد أبواب أخرى لعله. نعم. مع ها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قول ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، قال بيّن أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك، قال فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به، وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل نعم. بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه.
نعم، هذا في الشرح، لكن في التبويب
باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا،
باب طرح الإمام. طيب، باب الفهم في العلم
أيضا في البيوع.
ما لا يستحيا من الحق في التفقه في الدين. ها.
جماعة ابن حجر.
نعم.
جماعة ابن حجر قال.
ابن حجر.
قالوا في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم. امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات، قال الأوزعي أحد رواته هي صعاب المسائل، فإن ذلك محمول على ما نفع فيه أو ما خرج على سبيل التعنت المسؤول أو تعجيزه، وفيه التحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه المؤلف باب الفهم في العلم.
تمام.
وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف في العلم وفي الأدب، وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه المصنف أيضا، وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع.
نعم، يبقى لعل يقصد باب الفهم. نعم. ومن جاء من النهي عن الأغلوطات فهذا محمول على ما لا فائدة منه. نعم. من ابن مفلح في النهي عن الأغلوطات. تمام، اقرأ. هذا ابن مفلح.
قال ابن مفلح في الأدب الشرعية، قال فصل في النهي عن الأغلوطات والمغالطة وسوء القصد بالأسئلة. قال
نعم.
قال الأوزعي شذاذ المسائل وصعابها، واحدة الأغلوطات أغلوطة وهي التي يغالط بها، وتجمع أيضا على أغاليط لقول حذيفة عن عمر حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم. قال فأردت أن أقول هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. أخرج.
هذا المسلم الذي يستسلم لله بالتوحيد وينقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله، هذا المسلم الإسلام الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس المسلم المؤذي، ليس المسلم الذي يترك ما أمره الله عز وجل ويخرج عن حد الطاعة إلى حد المعصية، عن حد السنة إلى حد البدعة والضلالات. هذا مثل ليس كمثل الشجرة هذه. حينما يقول النبي مثل المسلم مثل شجرة، مثل المسلم المستسلم لله بالتوحيد والمنقاد له بالطاعة والمتبرئ من الشرك وأهله. هذا المسلم الذي مثله كمثل شجرة طيبة، أي أنه لا ينعدم، لا تنعدم منفعته، فحيث محل نفع وحيث مكان نفع. الشجرة النخلة، هذه النخلة فيها فوائد جمة، لا شيء في النخلة لا فائدة فيه، لا شيء فيها لا فائدة فيه، فهي على كل حال مفيدة. قد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عددا من منافع النخلة وأوجه الشبه بين المسلم وبين النخلة. فالمسلم ما تجد إلا صاحب خير، ما تجدها إلا نافعا. المسلم الإسلام الموجود في الكتاب والسنة، ليس المسلم العاصي فاجر، هذا الذي يشرب مخدرات مثله شجرة، هذا المبتدع الذي يوزع بدع على الناس ويأخذ الناس ملايين الشباب إلى الميادين ليعلمهم مذهب الخوارج، هذا مثل شجرة. هذا المسلم الصوفي هذا مثل شجرة. هذا المسلم الأشعري مثل شجرة. هذا مثل شجرة حنظل، هذه شجرة حنظل مرة حيثما كنت معه أضرك، لهذا ينهى عن مجالسته، لا يجوز أن يجالس هذا المؤذي، فينهى عن مجالسة أصحاب المعاصي الظاهرة وينهى عن مجالسة أصحاب البدع، لأن مجالستهم مهلكة، لأن مجالستهم تقسي القلب، لأن مجالستهم تؤدي إلى الانحراف. أليس الله يقول سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. يبقى مثل المسلم مثل شجرة، مثل المسلم الباقي على إسلامه الذي شرعه الله ورسوله، أما إذا خرج عن هذا الحد فليس مثله مثل هذه شجرة، إنما مثله مثل شجرة الحنظل، مثله مثل مثل سوء وليس مثل خير. نعم. أضعف لو جئت شبيب أي شجرة أخرى وجدت للشجرة الأخرى النفع والنفعين، أما النفع من كل وجه هذا هو، وليس لكونها ضعيفة أنها كذا أو كذا الوجه المؤثر، إنما هي باعتبار غيرها كثيرا قوية، قد يقال قوية، لكن ارتفاعها انتفاعها فثمرة وطلع وخشب وجميعها ننتفع بها. ماذا نصنع من هذه الشجرة؟ نصنع منها الكثير والكثير 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 والكثير، ثم إنك تلقيها بالحجارة، تلقيها بكذا، تبادرك بالثمرة ولا تمتنع. فأكثر من 20 وجها ذكرها ابن حجر في المقارنة بين المؤمن بين الشجرة بما لا تجد في غيرها أبدا، كونها قد تقوم في بعض الأمور مثلا من جهتنا أضعف من غير من جهة الثبات في الأرض، لكنها قوية، كونها أضعف من غيرها ليس وصفا مؤثرا. نعم. هات أوجه ابن حجر.
النووي ضعف يعني هذا.
نعم.
قال النووي رحمه الله: قال العلماء
وقد يعود هذا إلى الرقة، يعني مسألة أنها أضعف من غيرها قد يعود الضعف الذي هو الرقة ضد الصلابة. نعم. بس لعله أقوى تحملا، يعني أقوى صبرا عن فقد الماء مثلا، تكون القوة نسبية. هو مثلا الأخ مصطفى قد تكلم من جهة القوة في ثباتها مثلا في الأرض وأنها تضرب بجذورها، فليس مثلا ضربها بجذورها أقوى من غيرها. شعرت جذور، نشوف ابن حجر كده أو النووي.
قال النووي رحمه الله، قال العلماء: وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها.
في كثرة خيرها، لا تعدم خيرا في شيء منها أبدا. نعم.
ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك. ثم آخر شيء منها نواها، وينتفع به علف للإبل، ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك. فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه. وقيل وجه الشبه أنه إذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر، وقيل لأنها لا تحمل حتى تلقح، والله أعلم.
في ابن حجر بسط الكلام في هذا كثير. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه الحارث ابن أبي أسامة في الحديث، ومن وجه آخر عن ابن عمر ولفظه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
في الآخر. واستفاد من هذا في الآخر، تجد استفاد ثم ذكر أو أوجه الشبه بين النخلة والمؤمن آخر الحديث بعد المفردات. وهذا
قال: وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى حين تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. ووقع عند المصنف وذكر أحمد.
المهم يعني وجهه
قال: وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو أنها لا تحمل حتى تلقح، أو لأنها تموت إذا غرقت، أو لأن لطلعها رائحة مني الآدمي، أو لأنها تعشق، أو لأنها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة، لأن جميع ذلك من المتشابهات مشترك في الآدميين لا يختص بالمسلم. وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من فضلة طين آدم، فإن الحديث في ذلك لم يثبت، والله أعلم.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال مالك وعبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها، مثل المؤمن. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أخرجاه أيضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة أن رجلا قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال: أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: تقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة، فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كشجرة طيبة، قال: هي شجرة في الجنة. وقوله: تؤتي أكلها كل حين، قيل غدوة وعشية، وقيل كل شهر، وقيل كل شهرين،
وقيل كل 6 أشهر وقيل كل 7 أشهر وقيل كل سنة. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقوله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات.
هذا يبين الحكمة من ضرب الأمثال، قول الله عز وجل ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالمراد من هذا المثل أن تعتبر المعنى الذي وراءه، تعتبر المعنى الذي وراءه، فليس هذا مذكورا إلا للمعنى الذي يراد منه. ومن هنا كانت الأمثال من أنواع الهداية الموجودة في القرآن، في قول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا من جملة الهدايات في كتاب الله سبحانه وتعالى الأمثال. انظر يا أمثال، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، أعمالهم كسراب، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، إلى غير ذلك. كل هذه الأمثال تراد لماذا؟ للمعاني من ورائها. فالله سبحانه وتعالى أراد البيان، وفي هذا بيان أن الداعية إلى الله عز وجل يكون أسلوبه سهلا، فإن احتاج إلى القصة ضرب قصة صحيحة واقعية، إذا احتاج إلى ضرب المثل ضرب مثلا واضحا، إذا احتاج إلى تكرار كلام يكرر، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتكلم كلمة أعادها 3. بعض الناس قد يفهم أنه إذا أراد كلمة أن يتكلم كلمة أعادها 3 أنه يكرر كل كلمة 3 مرات، يقول مثلا قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى يا عبادي يا عبادي يا عبادي. لا، ليس هذا المعنى هو هذا، وإنما إذا أراد أن يتكلم كلمة مهمة أعادها 3 تأكيدا على أهميتها حتى تحفظ عنه. فالداعية يكرر، التكرار على قسمين، تكرار ممل لا فائدة من ورائه ولأمور لا تستحق فهذا مشين، وتكرار نافع وهذا للأمور التي يراد أن يؤكد عليها، وهي من الأمور الكبار ومن الأمور المهمة. فتكرارها منهج القرآن، تكرارها منهج النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، تكرارها من أنواع العلم وطريقة الطرح، كما كان ذلك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتكلم كلمة عدا. كذلك رفع الصوت على قسمين، رفع الصوت الدائم المزعج فهذا مشين، رفع الصوت عند الحاجة لاستشعار المعنى وللتأكيد عليه ولأهميته منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه وانتفخ أوداجه، لا يفهم واحد أيضا أن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بذلك كذا، إن الحمد لله نحمده وكذا من أولها. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه، إنما كان النبي يخطب، وكان مما يفعل صلى الله عليه وسلم في خطبته أنه يعلو صوته وتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، يعني عند الأمور المهمة التي تستحق ذلك. ولا شك أن هذا من أعظم البيان والطريقة، أن الإنسان يرفع صوته عند المعنى المهم ويخفض صوته عند غير ذلك ينوع صوته، فطارة يخرج صوته برقة، وطارة يخرج صوته بشدة، وطارة يخرج كلام على وجه الاستفهام، وطارة يخرج كلام على وجه التعجب وغير ذلك. هذا هو الخطيب الناجح الذي يكون عرضه مفسرا لكلامه، يكون عرضه مفسرا كقارئ القرآن كذلك، مثل قارئ القرآن الذي يتفاعل مع القرآن فتراه لا يتبع مقامات كما يقولون المقامات الموسيقية، يرفع صوته هنا ويخفض صوته هنا ويفعل كذا ومقام ومقام، مقامات الخشية ومقامات العلم في القرآن ومقامات استشعار المعنى هي التي ينبغي أن تراعى في تلاوة القرآن، وهي المقامات الشرعية. أما المقامات الموسيقية فحسبك منها اسمها، أنها مقامات ينزع عنها القرآن الكريم، أنك تتبع مقامات موسيقية في القراءة يتبعها المغنون، بحيث يلزمك أن ترفع صوتك هنا وأن تخفض صوتك هنا وأن تمده هنا أو إلى غير ذلك، إنما المقامات مراعاة المعاني. فتراك وأنت تقرأ القرآن الآية التي فيها الخشية يكون أداؤها مشعرا بذلك، أو الخوف يكون مشعرا بذلك، أو الاستفسار والاستفهام يكون مشعرا بذلك مع تحسين الصوت وغير ذلك. فهذه مقامات مطلوبة، مقام الخشية والخوف. ومعلوم أن القارئ إذا قرأ وهو حاضر القلب فإنه يستشعر بالقرآن ويستشعر الناس بالقرآن من ورائه. إذن الخطيب مما يكون عليه ينبغي أن يكون هذا. بعض الشيخ أخي الصوت عالي أنا بيزعجني هذا، نقول ليس الاعتبار اعتبار رجل. ولهذا لو أنك تأخذ آراء الناس بعد الخطبة، لو أنك أبرع خطيب، بعض الشيخ يقول والله بس أنت عندك هدوء كده، وبعض الشيخ والله أنت عندك رفزة، وبعض الشيخ يقول والله كلامك سريع، والله كلامك بطيء. والله لو تأخذ آراء الناس لن تنتهي إلا شيء يتفق عليه الناس، إلى شيء يتفق عليه الناس. لكن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته، يعني إذا خطب واحتاج إلى رفع الصوت على صوته، واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه. مثل تماما التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتكلم كلمة أعادها ثلاثا، لا تفهم أن هذا في كل كلمة، كذلك أيضا إذا على صوته لا تفهم أن هذا في كل موضع من المواضع، إنما هذا في المواضع التي تحتاج إلى إيه، في المواضع التي تحتاج. لا شك أن الخطيب المتفاعل نفسه هو لا يملك أن يرفع صوته حينما يكون الأمر يحتاج إلى ذلك، فلا شك أنه سيرفع صوته، أو لا يحتاج فيكون كلامه الكلام الإيه الطبيعي. فلا ينبغي أن تكون باردا طوال الخطبة ولو جاءت المواضع المؤثرة، ولا ينبغي أن تكون أيضا ترفع صوتك دائما ولو ما احتاج الأمر إلى ذلك، ولو ما احتاج الأمر إلى ذلك. لماذا ترفع صوتك زائدا عن الحد والأمر لا يحتاج إلى ذلك؟ هذا ليس أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هات تعليق على كلام النبي إذا خطب، تجد الحديث أظن عند مسلم. نعم،
قال النووي رحمه الله تعالى قوله إذا
قال النووي نعم
قوله إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. قال يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد
من ترغيب أو ترهيب نعم،
ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما.
تمام، عند إنذاره أمرا عظيما، شد غضبه على صدره عند إنذاره أمرا عظيما، ليس من أول إن الحمد لله. نعم،
كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما.
نعم، يبقى هذا يكون عند هذا الموضع، وليس أن هذا من أول موضع. ولهذا انتبه يا إخواني، بعض الناس قد ينقدح في ذهنه معنى لحديث رسول الله فلا يقرأ فيه، يظن أنه واضح أن كان النبي إذا خطب على صوته وكذا يبقى من أول خطبة، ده معناه إذا خطب، بالتالي لا يقرأ في تفسير، لا، راجع تفسيرا ماذا يراد بهذا، أو كان إذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا، ممكن واحد يأتي يفهم من الحديث إن أي كلمة كان النبي يعيدها ثلاثا، فتتكلم مع الناس مثلا كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلان، الأولاد كويسين، الأولاد كويسين، الأولاد كويسين، ويقولك إن ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقولك ده مجنون ولا إيه ده. كان النبي يتكلم كلمة أعادها ثلاثا، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا أعيد كل كلمة ثلاثة، إنما الكلمة التي يريد أن تفهم عنها، الكلمة التي يريد تأكدها، انتبه، عليك بالسنة، عليك بالسنة، عليك بالسنة، احذر أهل البدع، احذر أهل البدع، لا تجالسه. فهذا يكون في الكلمة المهمة التي يريد الإنسان أن تفهم عنه. نعم نعم، في الدعاء في ايه؟ في الصلاة؟ اي ايضا ما في مشكلة، لو ان الانسان عاد تأكيدا ما في مشكلة، بس ما ليست كل دعوة يعني، يعني لو هناك دعوة مثلا اللهم احفظ مصرنا من الفتن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن، ما كل دعوة، ما كل دعوة تعيدها يعني ثلاث، لكن لو كانت دعوة مهمة ايضا يعيدها الانسان ما في مشكلة. نعم، اللهم محفظ أهل غزة، اللهم احفظ أهل غزة، اللهم احفظ أهل غزة، اللهم عليك بيهود مثلا. نعم.
وقوله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، وشبهه بشجرة الحنظل ويقال لها الشريان. رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنها شجرة الحنظل. وقال أبو بكر البزار الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أحسبه رفع قال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة قال هي النخلة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال هي الشريان. ثم رواه عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن معاوية عن أنس موقوفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظلة. قال فأخبرت بذلك أبا العالية فقال هكذا كنا نسمع. ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به، ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا. فقال حدثنا غسان عن حماد عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع عليه بسر فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقال هي النخلة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال هي الحنظل. قال شعيب فأخبرت بذلك أبا العالية فقال كذلك كنا نسمع.
وكذلك أخبث كلمة الشرك، كلمة الشرك أخبث كلمة، كلمة البدعة من أخبث الكلمات، فأعظم فأطيب كلمة كلمة التوحيد ثم ما يتفرع عنها، وأخبث كلمة كلمة الشرك ثم ما يتفرع عنها، فكل كلمة تؤدي إلى ضرر أو إيقاع مفسدة من الشحناء والبغضاء أو من الانحراف والضلالات فهي من الكلمات الخبيثة. والله عز وجل يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب. قال العلماء قل لا يستوي الخبيث والطيب في كل شيء، لا يستوي الخبيث والطيب في الاعتقادات، فاعتقاد أهل السنة والجماعة لا يستوي باعتقاد أهل الضلالة، لا يستوي الخبيث والطيب في الكلمات، فالكلمة الطيبة لا تستوي مع الكلمة الخبيثة، لا يستوي الخبيث والطيب في المناكح، فإن النكاح الحلال ليس كالسفاح، لا يستوي الخبيث والطيب في معادن الناس، فهناك المعدن النفيس وهناك المعدن الخسيس، لا يستوي الخبيث والطيب في الأصحاب، فصاحب مثله كحامل المسك، وصاحب مثله كنافخ الكير، لا يستوي الخبيث والطيب في العلوم. فالعلوم الشرعية المنبثقة عن كتاب وسنة وفهم سلف الأمة ليست كالعلوم المبتدعة والمخترعة والفاسدة كعلم أهل البدع وعلم الكلام وعلم النجوم، علم تأثير وهذه، وعلم السحر وغير ذلك. لا يستوي الخبيث والطيب في كل شيء، وهذا هو تفسير قول الله عز وجل: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون للطيبات. ليس معناها الأزواج فقط، الزوج الطيب للمرأة الطيبة والمرأة الطيبة للزوج الطيب، إنما هذا مفردة من مفردات المعنى، وإنما الأمر أعم. فكل طيب أولى بطيب، وكل خبيث أولى بخبيث، عام، هذا عام أعم من الأزواج. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء.
نعم، ولهذا الكافر لا تصعد روحه، لأنه لم يصعد له عمل، فلن تصعد له روح، حتى إذا بلغ السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبن في سم الخياط، ولهذا يرد. أما المؤمن لما صعد له عمل إلى السماوات صعدت له روح فانتقلت من سماء إلى سماء، يشيع من كل سماء مقربوها. نعم.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به.
نعم، فدل هذا على أن القبر يسأل الإنسان فيه، والمراد بهذا السؤال فتنة القبر. يقال فتنة القبر، فتنة القبر يعني أسئلة القبر، فتنة القبر يعني أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه أسئلة القبر. فدل هذا على أن القبر محل عذاب ومحل نعيم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة: إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة، أما أهل السنة والجماعة فمذهبهم عذاب القبر نعيم للأحاديث الكثيرة مع الآيات العديدة أيضا في هذا الباب. ولهذا المسلم لا يختم صلاته حتى يقول الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. وكذلك لا يصلي على ميت حتى يقول كما في الحديث الصحيح: وأعذه من عذاب القبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بعد الدفن والفراغ منه ويقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبناء على ذلك ترتب العذاب على هذا السؤال، يترتب العذاب والنعيم وأحوال القبر المعروفة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. لكن هؤلاء العقلانيون عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء العقلانيون يردون ذلك بعقولهم ويقولون: لا عذاب ولا نعيم. وأصبح هذا من المسائل الشائكة على وسائل الإعلام عند هؤلاء، يشككون في عذاب القبر ونعيمه، ويقولون: لو فتحنا القبور ما وجدنا فيها شيئا من ذلك، ويتركون هذه السنة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مجمع عليه، هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، هذا مجمع عليه، يكفينا الإجماع. نقول الإجماع ثم نبين دليل الإجماع وحسبك من استقباح أقوال هؤلاء أنهم يخالفون الإجماع. نعم نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه
قال مين؟
العلامة العثيمين.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم من الكلمة أعدها ثلاثا حتى تفهم عنه، فقوله حتى تفهم عنه يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها، وهذا هو الواقع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبة وفي مجتمعاته ولا يكرر ذلك، لكن إذا لم يفهم الإنسان بأن كان لا يعرف المعنى جيدا فتكرر عليه حتى يفهم، أو كان سمعه ثقيلا لا يسمع، أو كان هناك ضجة حولكم لا يسمع، فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك.
نعم إذا احتاج إلى ذلك. كذلك كان النبي إذا خطب على صوته إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان الموضع يحتاج إلى ذلك. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى
لأن
السماء.
له أعمالا صالحة كانت تصعد إلى السماء، فلهذا يفتح له لروحه كما فتح لعمله، ولهذا الله عز وجل ذكر عمن لا عمل له في ذلك قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم.
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى.
نعم. وحديث البراء حديث مشهور، لا أعتقد أن خطيبا من الخطباء على المنابر لم يخطب بحديث البراء، فالدنيا كلها تعرف حديث البراء، والدنيا كلها تعرف حديث ابن عباس لما مر النبي بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، والدنيا كلها تعرف أن المسلم لا يسلم من صلاته حتى يقول اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، وكذلك تدعو عند القبر، ويأتي حثالة حثالة البشر ويقولون بأنه لا عذاب ولا نعيم في القبر، عليهم من الله ما يستحقون الذين أخضعوا دين الله عز وجل لعقول عفنة، وإلا فلا تعارض عندنا بين عقل صريح ونقل صحيح، لكن هذه عقول عفنة، عقول عفنة، عقول مأجورة، عقول تشكك في السنن، هذا أمر يحتاج إلى تشكيك، أمر هذا يحتاج إلى تشكيك، أخشى بعد ذلك يكون أيضا من المسائل السياسية يدخله علماء السوء هؤلاء في المسائل السياسية، يبقى السلفيون الإرهابيون يقولون بعذاب القبر ونعيمه، والوسطيون يقولون بعدم عذاب القبر ونعيمه، ما هو هذا مسلكهم، قبحهم الله، أراح الأرض من شره، أراح الله الأرض من شره، يحاولون تسييس المسائل بحيث تصبح مسائل الإرهاب هي مسائل السلفيين، مسائل أهل السنة والجماعة، مسائل الإرهاب. فإن قلت ما في بناء مساجد على القبور قالوا شوفهم هؤلاء الإرهابيون الذين يكرهون أولياء الله ويحدثون فتنة في الناس، وإذا تكلمت عن مسائل الشرك وكذا شوف قال هؤلاء الإرهابيون الذين يكفرون المسلمين. وإذا تكلمت عن الحكم بما أنزل الله قال شوف هؤلاء الذين يكفرون الحكام، وإذا تكلم وهكذا يحاولون تسييس المسائل كما هو شأن الناس على عهد فرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وإلهك وذرك وإلهتك. إذن وشوا بهم عند السلطان، هذا سبيلهم. فعذاب القبر ونعيمه هذا كل مسلم يعلم. اتركوا الناس بس، اتركوا الناس، فإن الناس يعرفون هذا، إن الناس يعرفون هذا ولا أحد ينكره إلا هؤلاء الحثالة الذين يأتون على الشاشات، وهؤلاء أفسدوا من المسلمين كثيرا، أمثال إبراهيم عيسى وأمثال العقلانيين هؤلاء، عدنان ولهم أدري اسمه إيه، إبراهيم هذا عدنان ولا ما أدري إيه، وأحمد عبد ماهر، وهؤلاء الحثالة الذين يتكلمون في الدين بما يخالف إجماع المسلمين. نعم
إجماع شيخنا شيخ الإسلام ينقل الإجماع.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها. وقال في مجموع الفتاوى: اعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه.
نعم. فالإجماع على حصول هذا وأنه حاصل للروح والبدن. نعم. الروح الأصل والبدن تبع، كما كانت الحياة الدنيا البدن والروح تبع. نعم.
قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله.
وإتيان الملكين أيضا مجمع عليه، وليسميان بمنكر ونكير. نعم، هذا الذي عليه أهل السنة، سميان بمنكر ونكير. نعم.
فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء:
فكل من كان على هذه العقيدة ومات واعتقد هذا أجاب، حتى ولو كان عاصيا، لو كان مسلم عاصي وكذا سيجيب، لأن الجواب هنا لصاحب الاعتقاد. فكل من اعتقد أن الله ربه وأن محمد نبيه وأن الإسلام دينه سوف يجيب في الآخرة، كما أن كل واحد من أهل الإيمان سوف يأخذ كتابه بيمينه حتى ولو كان عند معاصي، فيأخذها بهذا التوحيد الذي عنده وبهذا الإيمان الذي عنده، لأن الناس إما أخذهم كتابه بيمينه وإما أخذهم كتابه بشماله. فالذي يأخذ كتابه بشماله أهل الكفر، الذي لا يؤمن بالحساب ولا يؤمن بالله العظيم. بقي من؟ بقي المؤمن، والمؤمن إما أن يكون كامل الإيمان وإما أن يكون ناقص الإيمان. كذلك الذي يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك في القبر، هذا الكافر. وأما الكافر أو المرتاب فإنه يقول ها ها ولا يجيب، فبقي المؤمن سواء كان كامل الإيمان أو كان ناقص الإيمان. ومن هنا لا يلزم من هذا الجواب ألا يعذب الرجل البتة، فقد يجيب ويعذب بمعاص عنده. نعم نعم. حكم ليه؟ في بعض آثار، في آثار صححها العلماء، في آثار صححوها. نعم.
فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي.
هذا أثر في منكر ونكير. نعم.
هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير.
الله.
فيقول أنا عملك الصالح.
الله أكبر الله أكبر. فليعد الإنسان يا أخواني لهذا اليوم عدته. بارك فيكم. أنا عملك الصالح، أنا توحيدك أعظم الأعمال، أنا سنتك أعظم الأعمال، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا زكاتك، أنا حجك، أنا تلاوتك للقرآن، أنا برك الوالدين، أنا جهادك، أنا إكرامك للضيفان، أنا عدم إيذائك للجيران، أنا فكل يا أخواني يختار ذاك الرجل ببهائه وحسنه الذي يؤنس في قبره. فلا وحشة، لا وحشة أنت تنظر القبور في ظلمة الليل موحشة، من الذي يسكن في القبور ويمشي فيها؟ لكن أنت تنظر إليها موحشة هكذا، لكن اعلم أن أهلها إن كانوا على عمل صالح فهم في نعيم عظيم وفي أنس عظيم بالأعمال الصالحة التي كانوا عليها. فأبشر، فأنا عملك الصالح. حينما تستبشر بهذا الشكل وبهذا المنظر وأنت في قبرك، فترى هذا الرجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت وعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فلنحرص على أن يكون عملنا صالح، والعمل الصالح يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. وأجل عمل صالح، أجل عمل صالح التوحيد، أجل عمل صالح السنة، أجل عمل صالح الدعوة إلى الله على بصيرة، دي أجل الأعمال وعنها يتفرع كل الأعمال. عقيدة صحيحة، توحيد خالص، سنة صحيحة، كما قلنا تحقيق المعبود بالتوحيد، تحقيق المتبوع بالاتباع والسنة، تحقيق الطريق بسلوك ما أنا عليه وصحبه. لا تحق عليك الشباب، ولا تحق عليك الناس، لا تحق عليك أحصاب الأحزاب والجماعات والطوائف، لا يضحك عليك الذي تجلس معه من أجل أن يبدع أهل البدع فلا يستجيب لك، أو يترك صحبة أهل البدع فلا يستجيب لك. دعك من القضايا العفنة هذه التي يسلكها من لا علم له ومن لا ديات له، من أخذ الدين سبيبة، دعك من هؤلاء الذين يأخذ الدين سبيبة عند أوراق عمل، عاوز طاعة السلطان طاعة السلطان، عايز إحسان السلطان إحسان السلطان، عايز الخوارج أحسن الناس الخوارج أحسن الناس، عايز المرجع أحسن الناس المرجع أحسن الناس، عايز يبدع هذا بيبدعه ويضلله ويحذر منه، عاوز يقبله يقبله. دعك من طريقة أوراق العمل هذه، عندهم الأبراج فيها كل شيء. شوف ياسر برهامي اليوم بيتكلم عن التكفير، بيتكلم عن الجماعة اللي بيكفروا. ياسر برهامي بيبدع العدو وبدع المشايخ الفرضيين لأنهم وقعوا في بدع. حتى أحد طلابه يعني يسأله لعل يعني ما نقول يا شيخ عندهم أخطاء وكذا، قال أخطاء أخطاء أخطاء، هذه بدع بدع، هذه بدع، وأنا ما أترك الشباب لهؤلاء، ما أترك الشباب لهؤلاء. فلهذا اليوم يتكلم عن التكفير، وهو الذي يقرر هذا التكفير في كتبه. فدعوكم من هذه المناهج، يمدحون سيد قطب ويمدحون البنا ويمدحون يوسف القرضاوي ويمدحون الغزالي ويمدحون عمر عبد الرحمن ويمدحون أسامة بن لادن في سلفي على وجه الأرض، شم رائحة سلفية، يمدح بن لادن ولا يمدح قرضاوي ولا يمدح سيد قطب ولا يمدح كذا، هؤلاء يمدحونهم. فاحذروا هذا، تقدمون هذه الأعمال، هذه الأعمال تقدمونها لا فرقان فيها ولا بصيرة، قدموا العمل الواضح الناصع، قدموا توحيدا مثل ما كان عليه محمد بن عبد الوهاب، قدموا سنة مثل ما كان عليه أئمة السنة، سنة واضحة، سنة بأثر، سنة بأثر، سنة بدليل. لكن اليوم المنهج بكم؟ بكم أنت المنهج؟ قد تبيع بكم؟ تبيعها بكم؟ تاخذ لك راتب 10,000 جنيه وتترك المنهج؟ لا تبدع فلانا ولا علانا. ها، واذا دخلت 10,000 الى جيبك صرت بقى تقول اصل فلان، اصل الشيخ فلان ما بدعهم، اصل الشيخ علان، ما هو 10,000. لكن لو جالك 20، اهل بدع وضلالات، اهل انحرافات، هؤلاء اللي يدفع اكثر، اللي يدفع اكثر، هذا منهج. فيقول ابشر انا عملك الصالح. هذا العمل الصالح ما قاله الفضيل في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال وما أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، يعني ما كان لله عز وجل وما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، توحيد الطريق. فعليك بثلاث كلمات: الأولى توحيد تحقيق المعبود، والثانية تحقيق المتبوع، والثالثة تحقيق الطريق. الطريق يبقى عندك توحيد، عندك السنة، عندك طريق. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، لا بد أن نعي هذا. افهموا يا أخواني، بارك الله فيكم، افهموا، احذروا، احذروا هؤلاء المتصدرين يا اخواني، الذين يتصدرون باهواء ويتصدرون بمصالح، جعلوا الدين مصالح. لا تسالوني عن اسماء، ليه؟ لانه لو سمى لهجره كثير من الناس. انا اسمي الاخوان ويحضر لي اخواني، هاسمي التبليغ ويحضر لي تبليغي، هاسمي برهامي ويحضر لي سكندري، هاسمي حسان ويحضر لي حزبي، ساسمي علي جمعه ويحضر لي صوفي. تخيل، شوف كم اتجاه انت بتضربه، تضربه. اذا انت ضحيت بكل الناس بقى، الا مين؟ الا مين؟ الا الواحد، والا الاثنين، والا الثلاثة، والا الاربعة. وماذا لو لم يكن احد؟ وماذا لو لم يكن احد؟ طال من هؤلاء على اهل ضلالة، حذر منهم. وبوضوح، بوضوح، اهل الضلال يضعون منهجهم بوضوح، بوضوح. ابراهيم عيسى يخاطب الناس كلهم، إبراهيم عيسى في محضر الرئيس ومحضر المسؤولين يطالب بألا يجعل في البطاقة والهوية ديانة، لا يقال مسلم ولا يقال كذا، يطالب حتى الديانة ترفع من البطاقة. نتعامل بموجب المواطنة لا بموجب الديانة. ما يستحيون، ما يستحي الواحد أن يطعن في عثمان، ما يستحي الواحد أن يطعن في معاوية. كل أهل الضلال، اعطوني ضلالا مجملا يا شباب، اعطوني ضلالا مجملا يا من تتصدرون وتزعمون السلفية، اعطوني ضلالا مجملا. أهو ضلال الصوفية؟ أهو ضلال المعتزلة؟ أهو ضلال الأشاعرة؟ فلماذا تريدون للحق إجمالا لا تفصيلا؟ لماذا تستحيون؟ تستحيون أن تدرسوا كتب السنة؟ درست كم كتابا يا حويني؟ قعدت في مصر 40 سنة، درست كم كتابا في السنة؟ ولا كتاب، ولا كتاب تدرسه. درست كم كتابا يا زيد يا عبيد؟ كم كتابا تدرسه بحق؟ حتى الذي يدرس بعض الكتب يدرسه يبدو بناء على طلب بعض الطلاب أنهم يطعنون فيك ويقولون أنك لا تدرس كتب السنة، فيقرأها ويشوهها، فيقرأها فيبطل مفعولها، كما كان يقرأها مصطفى العدوي لما قرأ عليه من كتاب السنة الخلال أول باب ذكر في السمع والطاعة لولاة الأمور وكذا، وقال هذه يعني ما دخلوها بالسنة أو شيء. والبربهاري قال هذا فيه شديد، هذا فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. ويود العدوي لو كان هناك كتاب يعني في العقيدة تكون أحاديثه صحيحة، يود إن ما في كتاب نجد أحاديثه صحيحة في هذا، أو كما قال مما نقل لنا من طلابه. فالشاهد من هذا كل إخواني، كل يعمد إلى الوضوح والتأكيد على منهجه الباطل. الأشعار غاية في الوضوح. شوف الأشعاري، الأشعاري الدكتور هذا اللي صنف كتابا اسمه أنا أشعري، أشعري أنا، أشعري أنا. شوف لما محمد حسان الملبس المنحرف الضال الذي يبيع المنهج بأبخس الأثمان، لا آسف، بلا ثمن، بلا ثمن، الذي يقول الأشعرة أهل السنة، المسيح الأشعرة قال أهل السنة والجماعة، هل قبل منهم هذا الأستاذ اللي دكتور في الجامعة الأشعري يقول أشعري أنا؟ قال لا، لا تغتروا بهذا، يخبرنا عن عقيدته في الاستواء، يخبرنا عن عقيدته في كذا وكذا وكذا، ما نقبل منه هذه العمومات. شوفوا يا أخواني، شوفوا الاعتزاز، تقول الأشعرة أهل السنة ولا يقبل. وعلى فكرة بالرجوع إلى التسجيلات وجدنا أن حسان قال الأشعرة أهل السنة والجماعة، وقال الأشعرة هم أهل السنة والجماعة، لكن في المحكمة سئل عن أشعرة وكذا فقال أهل السنة والجماعة، لكن وهو يرد في المقطع يقول وقد سئلت عن الأشعرة وكذا فقلت هم أهل السنة والجماعة. إذن ورد الاثنين، يعني هم أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة. لكن انظروا إلى تلبيس الرجل يا أخواني، وكذب الرجل، كذب وتدليسه. تتخيلوا يا أخواني، لما سمعت جزءا من المقطع بالأمس، عجيب عجيب، وهو يبرر فيقول به ولما، شوفوا شوفوا يا أخواني، ولما سئلت عن التكفير وعن الخوارج وعن 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 وعن، انتبه، ثم سئلت عن الأشاعرة فقلت هم أهل السنة والجماعة في مقابل هذه الفرق، كما يقول ابن تيمية لهذا الذي قلت أنا، يعني جعل السؤال عن الأشاعرة في مقابل السؤال عن جماعة التكفير وغير ذلك، حتى يجعل كلامه مطابقا لكلام شيخ الإسلام، والأشاعرة هم أهل السنة والجماعة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزل، فيقول أنا سئلت في معارض السؤال عن هذه الجماعات، فسئلت عن هذه الجماعات أولا وكذا، ثم سئلت عن أشعرة فقلت هم أهل السنة والجماعة، يعني في مقابل هذه. شوف يا أخوان التلبيس والتدليس، حسان يضع خطاب لأتباعه، حسان ما يضع خطاب ينصر به دينا وعلما، إنما ينصر به نفسه لأتباعه، يعني يا أتباعي لا تسقطوني، فما زلت أبشر أنا على ما عليه العلماء. نفس المسألة لما قال في خطبة عرفة، هل قال محمد حسان في المحاكمة الأشاعرة هم أهل السنة في مقابل كذا؟ ده استنبط أنت بقى، ده هو اخترع اختراعا، الأول أنا سئلت عن كذا وبعدين عن كذا وبعدين سئلت عن الأشاعرة فقلت من السنة، يعني في مقابل من سئلت عنه من التكفيريين وغير ذلك. نعم، مع أن السؤال واضح، الأشاعرة ما تخفيهم، الأشاعرة قال أهل السنة والجماعة، ما قيد، أطلق، وفرق بين الإطلاق والتقييد. الشاهد أن كل صاحب ضلالة ينشر ضلاله مفصلا، فلماذا يطلب من صاحب الحق أن ينشر حقه مجملا؟ لماذا تجمل أنت وتفصل أهل الضلال؟ لماذا؟ لماذا؟ الله عز وجل قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، والله عز وجل قد فصل سبيل المجرمين وفصل سبيل المؤمنين. فاحذروا هذا يا اخواني، ابشر انا عملك الصالح، انا عملك الصالح، فخير عمل ستجد ان شاء الله يومها، انت لن تشعر به في الدنيا الا اذا كنت موفقا. في الدنيا الامر واسع، في الدنيا عادي عادي، ممكن تقدم درهمك ودينارك وزمالتك وصحبتك وغير ذلك، لكن ستعي هذا جيدا يوما يتخلى عنك كل هؤلاء ويبقى عملك صالح. تود لو كنت على أعلى الاعتقاد، لو كنت على أعلى السنة، هتود يومها لو بقيت حياتك تحذر من أهل الضلال، ستود يومها لو ما تركت عملا صالحا يقربك إلى الله عز وجل، ستود يومها أن تكون أعلى الناس إيمانا، ستود يومها ذلك. لكن اليوم الدنيا تزاحم، والأولاد تزاحم، والمشاريع تزاحم، والأهواء تزاحم والشهوات تزاحم والمكاره تصرف عن اتباع الحق باستقامة وصمود، فإن الجنة قد حفت بالمكاره وإن النار قد حفت بالشهوات. النار تقول هلوم ما هلوم، شهوات هلوم هلوم، في فلوس يلا كتير، في نساء، في شورى، في مناصب، تعالى 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 عد شوية، يعني مش لازم كذا. ده الشيخ ابن الفوزان بيقول علم الجرح والتعديل دفن، والشيخ الألباني بيقول كلمات من نور على قطب، والشيخ فلان وبيقول كذا. يلا تعالى بس تعالى تعالى، ما تحبكهاش شوية، من لا يبقى لك يعني، تعالى بس تعالى تعالى تعالى. هذه شهوات تدعوك. والجنة بقى، والجنة مكاره، الناس هتتخلى عنك، شوف الناس سب ليل نهار، شوف الناس شتيمة، تشتم عالميا، طب ليه؟ اسكت بس، اسكت فقط حتى كذا. فالجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، لكن في القبر لا شهوات ولا مكاره، إنما الجزاء في الآخرة، إنما الجزاء حينئذ. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حينها تود أن لو كنت في أعلى الإحسان. فيا عاقلا، فيا لبيبا، يا من تقرأ القرآن وتحفظه، يا من تقرأ السنة وتحفظها، عيم فيها وتأمل وتدبر وعيش حياتك هذا كأنها آخرة، كأننا في قبر. يود الواحد أن لو جاءه عمله على أفضل ما يكون من حسن صورة، يود الواحد عيش الأخيرة كأنك الآن في أرض المحشر، كما كان بعض الصالحين يقول لنفسي إذا قمت إلى الصلاة كأني أسير على الصراط، وكأن الجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت خلف ظهري، كأن هذا. استحضر هذه المسائل، فإنها والله ثم والله ثم والله قد تكون بعد طرفة عين. قد أتكلم الآن، كم رأيتم يا إخواني من يتكلم ثم تخرج روحه ويتكلم، وهو يتكلم يا إخواني ثم تخرج روحه يا إخواني ويتكلم، ما تدري متى تأتي نهايتك ومتى ينقضي عمرك. فلابد أن تعيش دنياك لآخرتك، ولابد أن تكون مستحضرا دائما مشهد القبر ومشهد الحشر ومشهد فريق في الجنة وفريق في السعير. لا ينبغي أن يغيب عنك هذا. يومها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أنا أضحي بمنهج من أجل صاحبي، بمنهج من أجل لا سبني أحد، بمنهج، بس المهم أن يكون هذا المنهج ليس الذي أخترع أنا، لا، المنهج السلفي الصحيح، المنهج السلفي المتين، المنهج السلفي الذي تدل عليه كتب السلف والأصول السلفية الصحيحة، في باب صفات، في باب إيمان، في باب صحابة، في باب إمامة، في باب عذاب القبر ونعيمه، في باب الجرح والتعديل، في باب الموقف من أهل الأهواء، في أي باب من الأبواب لابد أن تكون على منهج المنهج. ليه؟ لأن كل يدعي وصلا بليلة، كل واحد يدعي أنه على الحق وأنه هو صاحب الفهم الصحيح، وأما هؤلاء إلى غلاة التجريح، ما أدري إلى غلاة ما أدري، بحسب ما يراه وبحسب ما يفهم. أنا أريد أن أكون على منهج، هذا المنهج ماذا يكون مسندا، هذا المنهج هو سنة. سبحان الله، لفت نظري في شرح اعتقادي أصول اعتقادي على السنة الجماعة لألالك، هات أول باب كده، هات أول باب فيه كده في هذا الكتاب. سبحان الله، تبويب عجيب، يعني لفت نظري ووقع في قلبي، سبحان الله، أنهى القضية من أول باب قبل ما يتكلم عن الاعتقاد بالتفصيل، أعطاك بابا في صدر هذا الكتاب. هاتوا هاتوا، في ذكر من كان على هذا المنهج من أهل الأرض، وذكر الأمصار والأنصار، أنصار هذا المنهج. أول باب خلصوا، أول باب، شوف شوف، أول باب خلص المسألة، خلص أول باب جرح وتعديل، أول باب من إمام الضلالة ومن إمام السنة، أول باب يا أخواني. انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، من أغزر العلوم فيما أعتقد، من أغزر العلوم تبوبات العلماء في كل فن، في كل فن. قف عند تبوبات العلماء وتأمل، فإنها فتوحات والله. فقه الإمام في تبويبه. نعم، ماذا يقول؟ شوف أول باب يقابلك. ها؟
قال لك كأي لك كأي لك كأي
قال قال هات الباب هات الباب ها هات
الباب باب قال باب ذكر من رسم بالإمامة في السنة.
باب من رسم بالإمامة في السنة. ها؟
باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. فمن الصحابة أبو بكر الصديق.
شوف يا أخواني، أول باب باب من رسم بالإمامة
في السنة.
في السنة باب من رسم بالإمامة في المفترض ده يكون بعد المعتقد كله، وننظر من كان على هذا المعتقد. أما أن تبدأ به يعني إشارة إلى أن ما سأريد لك من معتقد إنما هو معتقد من رسم بالإمامة. ولهذا قلنا المعتقد الصحيح يبدأ من الإمام والكتاب. عايز معتقد يبقى إمام وكتاب. مش تقول لي مش عارف الغزو الفكر، مش عارف علاء بكر، مش عارف ايه، وتقول لي مش عارف المنة وكذا ليسر برهامي. هذا عبث، هذا عبث عبث. انت تريد معتقدا صحيحا، خذ معتقد من رسم الإمامة. قال باب من رسم بالإمامة
في السنة.
في السنة
باب سياق ذكر من رسم بالإمامة
في باب السنة. سياق من ذكر بالإمامة في السنة
والدعوة والهداية
والدعوة والهداية رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية ها
بعد طريق إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ده العنوان المجمل الذي وضعه. فصل شوف هات واحد.
فمن الصحابة أبو بكر الصديق.
كل الصحابة. نعم. ثم بعد ذلك بعد الصحابة
ومن التابعين من أهل المدينة.
ومن التابعين من أهل المدينة. طيب بعدها هات العناوين بس. ومن وذكر علماء المدينة.
ومن أهل مكة أو من يعد منهم.
ها ومن يعد منهم. شوف ده أول باب. شوف تبويب عجيب، ترتيب عجيب. ها ثم
ومن أهل مصر.
ها
ومن أهل الكوفة.
من أهل مصر، من أهل الكوفة، أمصار. ها
ومن أهل البصرة.
من أهل البصرة.
ومن أهل واسط.
نعم ومن أهل واسط.
ومن أهل بغداد.
أهل بغداد.
ومن أهل الموصل.
نعم موصل.
ومن أهل خراسان.
نعم خراسان.
ومن أهل الري.
الري. نعم
نعم
نعم. ها أعطيه. ها
ثم بواب بعد ذلك فقال ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها.
الباب الثاني ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا
إليها.
هذا أخواني خير عمل، هذا خير عمل يقدمه الإنسان. خير عمل أبشر أنا عملك الصالح. هذا العمل أوضحه وأعظمه تحقيق معبود، تحقيق متبوع، تحقيق طريق. فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. نعم نعم. طبعا ما هذا المجمل وإليك التفصيل. إليه نعم. ليه؟
منكر ونكير.
نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في عذاب القبر. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول الحديث. حسنه الألباني.
نعم.
وقال المبارك كفوري يقال لأحدهما المنكر مفعول من أنكر بمعنى نكر إذا لم يعرف أحد وللآخر النكير فعيل بمعنى مفعول من نكر بالكسر إذا لم يعرفه أحد، فهما كلاهما ضد المعروف سمي بهما لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما.
وذكر أحمد في أظن أصول السنة، في أصول السنة ذكره. نعم
قال أحمد.
نعم
قال أحمد في أصول السنة وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد. وقال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث ويؤمنون بمسألة منكر ونكير.
وقال
أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما ينكره بعض أهل البدع كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة.
نعم طيب أكمل.
فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسد ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري.
طب لماذا لا يجيب؟ ألا يمكن حفظ هذه الأسئلة ثم الجواب بها في القبر؟ سهلة يحفظ، حتى الكافر ممكن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، هل ممكن هذا؟ لا، إنما يجيب الرجل بإيمانه كما يسير على الصراط بإيمانه لا بحفظه ولا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن كان عليها في حياة الدنيا كان عليها في الآخرة، ومن لا فلا. نعم.
فيقولان لهما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. قال ورواه أبو داود من حديث الأعمش والنسائي وابن ماجه من حديث المنهال بن عمرو به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق وساق بسنده عن البراء.
نكتفي بهذا قدما. اليوم بدأنا عاما جديدا 46، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، نسأل الله عز وجل أن يكون عد هذه السنين في طاعته، ونسأل أن يربط على قلوبنا بالإيمان ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نسأل الله عز وجل أن تكون كل لحظة في هذه الحياة الدنيا شاهدة لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا، وأن ينقلنا الله وإياكم من هداية إلى هداية. سبحان الله يا أخواني، شوف اليوم نبدأ لعام 46. شوف كأنها بالأمس لعامي 36. إنسان لما بيعيد التواريخ الدروس يستمع بعض المقاطع في الدورات مثلا هذه كذا كذا لعامي 31 لعام 2 كأن بالأمس سبحان الله. والمسجد يمتلئ ويفرغ ويأتي وجوه وتذهب وجوه الوجوه سبحان الله. أنظر بعض الدورات ترى بعض الدورة والإخوة تصور أرى بعض الناس اللي يأخذ الكتب اللي على المكتب واللي يأخذ كذا. هؤلاء أين الآن سبحان الله العظيم؟ أجيال يا أخواني تتناقل سبحان الله. هذا كان وهذا كان وهذا كان، مع كل حدث مع كل فتنة سبحان الله تتميز صفوفين سبحان الله. قبل حسان وقبل كذا ماذا هؤلاء كان فيه، بعد هذا الحق بدعوا حسان وحويني راح ناس وجا ناس وثم رسلان وكذا، ثم الحق ده بدعوا رسلان راح ناس وجا ناس، ثم الحق ثورة كذا وبعدين ثورة كذا وبعدين حدث كذا وبعدين حدث كذا وبعد يا الله يا اخواني. نسأل الله أن يا رب تعالى قلوبنا بالإيمان، نسأل الله الثبات. والله يا اخواني لو أن الإنسان لا يكون في هذا الطريق على ثبات وعلى يقين أوضح من اسمه والله تزل قدم يا إخوان، والله تزل قدم. ما تظن أنك أنت ذكي وأنك أنت الأمور يا إخوان. شوف مثل ما نقول في أجوبة القبر، أنت ما تجيب بفصاحتك ولا تسير على الصراط بقوتك ولا بحذقك لهذا أبدا، إنما يسير بك إيمانك ويعلو بك إيمانك. فوالله لو لم تكن على هذا الصدق والإيمان ظاهرا وباطنا والله تزل أقدام يا أخواني. إحنا بنترجم يا أخواني، إحنا بنتكلم عن علماء زي الأمس كده في المسلمين على سيد قطب يا أخواني. أنت تتعجب تتعجب والله العظيم. أقسم بالله لو يبلغني أن محمد هذا ابننا اللي في ثالثة إعدادي يثنى على سيد قطب بعد سماعي هذا، والله يا اخواني اطرده، يمكن يعني انصحه، اذا ما انتصح اطرده، هذا يكون اذى يا اخوان. ولد في ثالثه اعدادي، مش شيخ يا اخواني، درس من 50 سنة ويدرس كتب السنه يا اخواني. مش هقول لك ان هو كان اخواني ولا ان هو كان مثلا كذا، يعني يا اخواني المساله ليست سهله، مساله والله ما تدري سبحان الله. لا هي بذكاء، الله اعلم بما في قلوب عباده يا اخواني. انا ما اعتقد ولا اظن، اقول بس يعني ما اعتقد ولا اظن برحمه رب الغفور الرحيم الانسان يكون صادقا في قلبه وظاهره مجتنبا الموانع ثم تراه الذي يكون بينه وبين الجنه الشبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل معاكس بدعه بعد سنه او شرك بعد توحيد. واقول بان العبد سيزداد توفيقا وسدادا كما كان يموت أهل السنة عليها. أما كان ابن عون يقول السنة السنة، لكن واحد يختم حياته بالثناء والنضال عن سيد قطب، فهذا أحد يعني رجلين أمثال هؤلاء الذين يظهرون هذه الأمور، أمثال هؤلاء أحد رجلين، إما رجل الله أعلم بباطنه الله يتولاه في هذا، وإلا فإن القرآن قد أخبرنا والسنة قد أخبرتنا أن من صفى قلبه صفى عمله حتى يموت. الأمر الثاني إن قد يكون صادقا لكن أتى موانع وقامت فيه عصبية أو قام فيه حسد أو قام فيه بلاء من هذا البلاء فحال بينه وبين الخاتمة الحسنة في الاعتقاد. إنما أنا أكون مدرسا للسلفية وأطلع على ضلالات سيد قطب التي سمعتم طرفا منها مما لا يحبه بها ولا يدافع عنه بها مسلم في مسألة من هذه، ليس في جميعها بل ولا في شيء منها. يعني أنت سيد قطب ليس له إلا اتهام معاوية وعمر بما اتهمه به، أنت تقبله بعد هذا؟ أنا ما أقبل من يطعن في ابن باس. هات لواحد يدرس السلفية للنهار ثم يقول ابن باز ضال ويصر على هذا. نقول أنت ضال ونحذر، بس ليس له إلا هذه، ليس له إلا هذه، تضلله. فكيف لو كان بدأ من ابن باز الإمام أحمد؟ فكيف لو كان بدلا من الإمام أحمد أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ماذا نقول؟ يعني مسألة ما تحتاج إلى فقه واسع، فضلا أن تكون مدرسا أنت لهذا المنهج، ثم تدافع عن أهل البدع بما يعجز أهل البدع أن يدافعوا عن أنفسهم به، فتكون قطبيا أعظم من قطب، وإخوانيا أعظم من الإخوان. إيه والله يا إخوان، بعض الناس والله كما ذكرنا لكم يعجز الإخوان أن يدافعوا دفاعهم يا إخوان، يعجز الإخوان. فهذا وجد مانع الله أعلم به، من حسد على هذه المكانة العظيمة العالم؟ نعم ممكن، مال إيه لو أسلمت أنت، لو طردت نفسك الحسد مانع، هوى عصبية مانع، موافقة سيد قطب لخبيئة تكفيرية عندك جاءت داعي فقفزت، لأنك أنت بتركز على قضايا، القضية التي عاش إليها ومات من أجلها وقدم دم، قضية الخوارج، قضية عبد الرحمن بن مجن، قضية ذي الخويصرة، قضية إيه؟ قضية إيه؟ لو اعتبرت في سيد قطب قضية الحاكمية لا إله إلا الله، اعتبر قضية الجهم بن صفوان، اعتبر قضية الجحد بن درهم اللي قتل من أجل قضيته، اعتبر هذا. فأنا أقول أحد هذا لا يخرج عن أحد رجلين، الظواهر هذه عموما في أصحاب الانتكاسات لا تخرج في ظني عن أحد أمرين، عن أحد أمرين، اللي هو أنا بتكلم عن مين؟ عن من عرف سنة إما بدراسة وإما بتدريس، يخالط أهل السنة وترى معهم وفجأة ينتكس، هذا أحد أمرين. الأمر الأول يعود إلى الأصل، هل كان هذا المنهج في قلبه واعتقاده؟ الاعتقاد هو من عقد القلب عليه، اعتقاد جازم القلب انعقد عليه، هل ده كان ولا ما كان؟ إنما نطق به لسانه ولم ينعقد عليه قلب. في أمور ومسائل خشي أن ينطق به وأن يتكلم به، إنما بشاشة المنهج تخالط قلبا ثم يضحي به لسبب تافه، صعب هذا، صعب. رأينا في أصحاب الاعتقاد هذا صلابة، صلابة، حرص على السنة، يستنشقونها حتى الممات. وإما أن يكون هذا كان موجودا لكن هجم مانع من الموانع، هذا المانع أفسد عليه ما كان فيه، شهرة، قدم له شهرة بس ببدعة وبمخالطة أهل بدعة، شهوة، مال، نساء، ممكن يدخل لك الأمر من جهة امرأة، شبهة لم تحسن التعامل معها، يمكن حسد أفسد عليك قلبك وأعماك، أعمى بصيرتك، شيء من هذا مانع، كبر، كبر نفسك، تحويه، فلما لم تجد مكانتك التي كنت تنتظرها أظهرت سوءتك، كبر، فإن النبي قد عرف الكبر بأنه ماذا؟ بطر الحق وغمط الناس. ترد الحق وأنت متكبر، ترد الحق. كل هذه موانع، كبر، حسد، منصب، مال، شهوة، امرأة، كل هذا. فإما ألا يثبت أصلا في الباطن وإنما كان على اللسان، وإما أنه كان ثم جاء مانع فأفسد ما كان. إنما من خالطت بشاشة المنهج قلبه وعلم الله عز وجل منه صدقه ورمى نفسه في كتب أهل السنة ومحاضن الإيمان وجنب نفسا تخرج عن هذا، أمثال هذا لا ينتكسون، أمثال هؤلاء يرتقون وينقلهم الله من حسنة إلى حسنة، لأن علامة قبول الحسنة الحسنة يرزقها الإنسان بعد الحسنة. نعم، فهذه تواريخ نسجلها سبحان الله، وهي سير إلى الله سبحانه وتعالى. إن كانت خيرا فخير، وإن كانت غير ذلك فليمن العبد إلا نفسه. فالإنسان ينبغي أن يعد عمره لا بالسنوات يا أخواني، بل بالأنفاس، بالأنفاس. ولا تغفل عن التوبة أولا بأول. لو أنا مت الآن، دايما جدد توبتك، دائما جدد توبتك. ما ينبغي أن تأوي إلى فراشك بلا توبة، لعل الله عز وجل إن قبض روحك أن يكون قد قبل توبتك، فتلقى الله ولا ذنب لك، وتفقد حقوق المخلوقين فتخلص منها. فجدد التوبة. اثنان، صحح المسار. شوف ايه الخل عندك. انت مش كل يوم بتجري جيبك، تجري الجيب، انفقت ماذا وابقيت ماذا؟ ها، تجري جيبك، شوف تروح فين وجاي منين، فلوس كام وراحت فين جت منين. كل يوم بتحاسب نفسك على حساباتك وكذا. وربما بعضنا يكون عنده المحاسبون، محاسب جيد، محاسب اذا كان ماله كثير تحاسب نفسك، حاسب نفسك كذا، شوف ايه النقص اللي عندك، شوف ايه الباب اللي انت عندك تهون فيه. باب اورات قرآن، باب حفظ سنة، باب دعوة الى الله، باب تحقيق السنة في نفسي وفي مجتمعي وفي امتي، باب بر الوالدين، مقصر مع الوالدين، باب الجيران، باب صلة الارحام. دايما تفقد نفسك. الباب اللي فيه نقص او خلل حاول ان تجبره، والباب الحمد لله اللي فيه زيادة وموجود عندك حاول ان ترتقي به ليكون اكثر واكثر. هكذا الانسان ينبغي ان يكون. الانسان بينظر تواريخ، والله تواريخ اهل العلم، يعني سبحان الله، شوف مثلا تواريخ العلماء، تجد مثلا هذه الرسالة يكتبها مثلا الألباني سنة كذا وستين هجرية قبل ما تولد أنت بكذا، هذه الرسالة يكتبها فرغ السعدي من هذه قبل كذا، فرغ درس العثيمين سنة كذا قبل أن تولد، قبل أن تولد أنت، ويكتبون. ثم هم الآن فين؟ توقف التاريخ دلوقتي يا اخوان، وهم الآن في جزاء ما قدموا. نسأل الله عز وجل أن يرزقهم الفردوس الأعلى، وأن يجعل قبورهم علماءنا روضة من رياض الجنة. فالإنسان ما تمر عليه التواريخ يا اخواني هذه عبثا، الحقيقة ما تمر عليه هذه التواريخ. شوف هذا اليوم غرة المحرم لعام، شوف على مدار سنة كنا نقول 45، الآن انتقلنا إلى 46، ومن قريب كنا نقول لعام 36، ها وهكذا. كانت الثورة هذه الأولى كم مثلا؟ لعام 31 32 تقريبا. شوف الثورة هذه الأولى لعام 31، اليوم لعام 46، هذه 15 سنة حصل فيها ما حصل، حصل فيها وجرى فيها ما جرى، وطلع أقوامنا ويا أخواني ناس صنفوا كده الرد على مشيخ الثورات، صنفوا أذكر سنة تاني سنة يعني 32 أو 33 جاب بعض الإخوة كتب يوزعوها كده، كتب في الثورات لفلان فلان طالب كده يعني، وأنا دائما من عادتي الحقيقة أنني لا أوزع هذه الكتب أبدا، نحن نوزع كتب العلماء، أما كتب مجال حتى لو أنه صنف في مسألة تصنيفا جيدا ما تدري عموم منهجه. اللهم إلا إذا كان إنسان فعلا على السنة معروف ومجاهد بها، طالب علم على طريقة الأكابر وظاهر المنهج، نعم. إنما الجماعة اللي هو بقى بيجمع ويكتب اسمه وكذا حتى لو في موضوع سلفي، حتى لو لا لا لا، هذا أنت عايز تاخده من نفسك بقى بعيد عننا تنتفع به أو ما تنتفعش أنت حر، لكن مش ما مش 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 يوزع بإشرافنا، سبحان الله. المهم أحد أولاء كتب كتابا في الرد على مشيخ الثورات والثورات ومنهج السنة ورد على مشيخ الثورات، ومرت سنون سنتين ثلاثة أربعة، وفاجأ أن ذات الشخص نفسه له مقطع، وكان أول مرة أرى صورته، يعني إحنا قرأنا اسمع كتابه كان أول مرة أرى صورته، وطلع في صورة المتخشع يعني الزاهد يستغفر الله وتوب إلى الله من الكلام في الحويني كيف حساب كيف هؤلاء، وهؤلاء لهم جهود ولهم جهود، وأنا على مبدئي وأنا على منهجي أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وكذا، ولكن أقول هؤلاء لهم جهود وأخشى الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يسألني عن هذا، وورع عظيم ورجع عن كل هؤلاء. طب ما تخاف الله أن يسألك عن هذا الكلام؟ أنت تخاف الله أن يسألك لماذا بدعت حسن؟ وهو الذي أخذ الأمة وجرف الأمة، هو ورفقاؤه وأفسدوا السلفية وأخذوا الشباب السلفي ليكون شباب ميادين. أول مرة في تاريخ مصر ينزل أصحاب اللحى إلى ميادين ويرقى الإخوان إلى الحكم، أول مرة على يد يعقوب ويد حسان ويد وحيد ويد الحويني ويد هؤلاء، أول مرة. شوف الأمرين كده، أول مرة ينزل أصحاب اللحى ليكون أصحاب ثورات ويرقى الإخوان ليكون أصحاب حكم، أول مرة في تاريخ مصر من 100 سنة منذ أن كان إخوان. أفسدوا شبابنا، جعلوا شبابنا يقولوا كده يكتبوا على المساجد الآن كلنا إخوان، جعلوا شبابنا يمشي في الشوارع بعد نجاح الإخوان يقولون ثوار ثوار حتى آخر المشوار، جعلوا نساءنا المرأة ما كانت ترد على الهاتف في البيت جعلوها نائبة، وترى الرجال الملتحين يخدمون المرأة اللي واقفة على المنصة تقول برنامجها الانتخابي، الأخت اللي ما كانت ترد على الهاتف زي كل واحد فينا الحمد لله يعني عفيف، يعني ما في امرأة ترد على الهاتف وانت في البيت، في امرأة ترد على الهاتف ابدا، ترد على سماعة البيت جرس البيت هذه ممكن بصعوبة في لحظات ضرورة لو ما في حد، يعني لحظات صعبة عليك، لكن حسان وهؤلاء اهدروا هذه المعاني وصارت المرأة ناخبة نائبة. وياسر برهاني مساجد الإسكندرية الكهوف هذه اللي كانت في العمارات وكانت في كذا اللي كانت مؤصبة مرأة في الإسكندرية، يعتبر من أكثر البلدان كان حفاظا على صورة الحجاب الشرعي، ما تعرفش المرأة ماشية يمين ولا شمال، ما تعرفش الأمام من الخلف. أخرجوها تخبط على البيوت، تدق على السيارات عشان توزع هذه الأشياء. أول مرة ورع إيه اللي عندك أنت هذا؟ ورع إيه؟ ليه لماذا تأخذون الورع دائما في هذا الجانب؟ ما تذكرون ورعا في ترك أهل الضلال يبيضون ويفرخون؟ كيف تتركهم؟ ما تأخذون ورع السلف الذي كان أحدهم يكاد يبول دما لما يرى منكرا في الشوارع؟ ما تأخذ؟ ما فيش وراء كده، ما في وراء، ما في وراء تترك مرتدع لا تبدعه وهو يجتمع حوله الأمة، ما في وراء. ولذا قعدوا قاعدة، الله ما يسألني لماذا لم تبدع فلان، لماذا لم تبدع فلان، سيسألني لماذا بدعت فلان؟ لا يا جاهل، سيسألك لماذا بدعت فلان ولماذا لم تبدع فلان، لأن هذا حكم وهذا حكم. أو يأتي واحد يقول أنا يؤلمني تفرق الأمة وأنا أرى شبابنا وأرى يعني بكاءك ده كله يا أخي خليه على اللي فارق مش تخليه على الخط. إيه رأيك أنت ما تكون أنت جارك بيؤذيك وكذا وبيضربك وأنت رددت بس أو ما نجي كده وانت مجرد بيقطعك بالسكين وانت بيقطعه، يقول أنا يعني يؤلمني إن الشيخ علاء يعني يكون مع جاري هو يا أخي من مات دون مال هو شهيد، انت خليتهم مع بعض كده، خليت علاء والمعتدي واحد، انت عمال تبكي يعني يؤلمني إن يعني الإخوة كده يبقى الأخ يعني معنا وبعدين يحصل مشكلة مع جاره، يعني يؤلمني يعني الأخ مع رحمه، يؤلمني، يؤلمك المعتدي الظالم، لكن ما يؤلمك من قال فيه النبي في حديث أبو هريرة عند مسلم يا رسول الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني، قال قتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت فلا شيء. فالجماعة اللي بيبقوا على النت دول الجماعة الطابور السيء، هؤلاء أخطر طابور، أخطر طابور، اللي هو ايه؟ لا هو مبتدع ولا هو بيبدع المبتدع في ظنه، لا هو الخارجي ولا هو اللي بيبدع الخارجي، لا هو المرجئي ولا هو اللي بيبدع المرجئي. انا لا، انا ضد الخروج، لا انا ضد الاحزاب، بس اصل ايوه الجماعه دول، الجماعه دول، الجماعه دول السرطان النائم، بعد 6 أشهر هتقعد تحلل هقول لك سرطان غزا جسمك كله، بس انت دلوقتي بتتحرك صح، بتروح وتيجي، ما مش واخد بالك شوية يعني امسك كده ولا اسال عاد بتعدي يعني، لكن فوجئت ان انت عندك، انت يا ابني ما حللتش قبل كده؟ لا ما حللتش. يا ابني انت عندك ده الكلام ده من سنة على الاقل؟ لا ما خدتش بالي. هو ده الجماعة دول، لنا اللي مع لنا خارجي ولنا احكم على بينهم، لنا بتاع صورات ولنا ببدع بتاع صورات، انا لني اخواني ها ولا ببدع اللي بيمدح الاخوان، انا لني تبع سيد قطب ولا انا اللي ببدع من يمدح سيد قطب. اخطر صنف، اخطر صنف هؤلاء. انت تتألم على مين؟ على من فارق الاصل، انت تتألم على من شد عن الطريق. خلي حكمك مش اتنين ماسكين في بعض يبقى الاتنين غلطانين، لا خلي حكمك انت ظالم وانت جزاك الله خير، احنا معاك، انصر اخاك ضد المظلوم، قف مع المظلوم ضد الظالم، ما تخلوش ايه اصل الاتنين والاخوة اصل ومش عارف ايه، يشوف الدعاء كده ما يبقوا دعاء الى الله وكلهم حفظ كتاب الله وترى إيه والله بيقلق مضجعي ان هذا يرد على هذا وان هذا يرد على هذا، اسكت اسكت الله يكرمك والله العظيم لو لي سلطان عليك لاجلدك في ميدان عام. تم نفس مسألة برضو، يعني يبقى دعاء وحافظين كتاب الله، يعني يبقى بشر المريسي في طريق، يبقى احمد بن قد في تغريد واحمد بن حنبل في طريق، والله بيقول ابنه جدا جدا جدا، شوف الفتن والله، احمد بن نصر الخزاعي يتقتل واحمد بن ابي دؤاد، ليه ما نكونش امة واحدة؟ يجي بشر المريسي مع بشر حافل بشران، ويجي احمد بن ابي دؤاد مع احمد، عمال الاحمدان، بدل ما نكون احمدان نكون احمد واحمد، بدل ما نكون بشرين نكون بشر وبشر. احكم افصل، ان الله يفصل بينهم يوم القيامة بما فصل بينهم في الدنيا، مش على منهج احمد كريمة محدش يتكلم، محدش يكفر وكذا، وما لما يفصل بينهم يوم القيامة يا احمد كريمة، بحيث ان احنا ما نفصلش في الدنيا لا مشرك ولا كذا، وما انت فصل مع السلفيين ليه في الدنيا؟ ما انتظرتش يوم القيامة ليه؟ اشمعنا السلفيين اللي انت بتفصل معهم في الدنيا؟ لما تخليه يوم القيامة برضه، ده انت بتقول النصراني اسكت، ده مسلم اهو مؤمن ببناء، واليهودي اسكت، ان الله، وجايب المصحف، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله، ان الله يفصل بينهم يوم القيامة. طب ما من جملتهم السلفيين، من جملتهم السلفيين برضه، يبقى اصل ده على تفسيرك الباطل هذا. إن الذين آمنوا أولئك لهم أجر، من آمن بالله وعمل الصالحات فلهم أجر عند ربهم. فالفوارق هي بالإيمان والعمل الصالح. طيب وش معنى بتفرقه؟ أحمد كريم، علي جمعة، كل هؤلاء، أنت والآخر إلا أنت فاصلين معك، كل هؤلاء فاصلين معك، أنت لا. إن أرادوا تغيير خطاب ديني يبقى بتاعك أنت، وإن أرادوا سبب متطرفين يبقى أنت، وإذا أرادوا المتجرين يبقى أنت. على فكرة مش الإخوان ولا الجماعة الإسلامية ولا داعش ولا كلام من ده، مش شغل له أصلا، اللي شغل الأشاعرة والصوفية أنت، أنت هو ده اللي شغله. إنما إخوان يعني هو أبدا، ما سيبك من المسائل دي، دي بتبقى حاجات يعني إيه، لكن هذا الحق. فأنا أقصد أقول بئسة النظرة أن تجعل الجميع في سلة واحدة لكونك ترى تنازعا. اعلم واستحضر قول الله واحفظ، هذان خصمان اختصموا في ربه، لا تجعل الخصمين على حكم واحد، لا، خصمان اختصموا في ربه، معطل وممثل وسلفي، خصمان اختصموا في أصحاب النبي، خوارج ورافض وانت في النص، خصمان اختصموا في القدر، جبرية وقدر وانت في النص. ما تخليش الأمة افترقت، جبرية وقدرية وسلفية، اوعى، انت خطير، انت خطير. اللي بتبكي على التفرق ده ممكن يستهويه كبعض الشباب، قال شوف الشيخ بقى، شوف الشيخ الوسطي، انا شوف الشيخ الوسطي مش قاعد بقى شاغل نفسه طول الليل والنهار بجامعات وطوائف، لا هو صراحه لا هو تبع الجامعات وطوائف ولا هو يعني شاغل باله، لان عايزين برضو التجميع وكل واحد برضو له خير وله شر برضو، يعني احنا ما نسقطش برضو، يعني مش هو ده المنهج الخطير جدا، لان المنهج ده هو المنهج اللي بيقول ايه، تعالى يا ميخائيل، ده احنا عندنا مائدة رمضان وميخائيل يروح في عيد الميلاد ومحمد هو منهجك ده بالظبط، ده منهجك ده بالظبط، تعايز تفطرهم مع بعض وتأكلهم مع بعض تحت هذه الشعارات التي طبعا الإحسان موجود بضوابطه، لا يجوز أن تظلم أحد من هؤلاء، لا نصارى ولا يهود ولا ولا، ولهم قمة الإحسان ما لم يكونوا محاربين، بس مع فوارق الإيمان عن الكفر. فانتبهوا من هذه الطائفة يا إخوان، هذه الطائفة طب ما حكمها؟ مبتدعة تلحق بأهل البدعة لا بأهل السنة. ليه؟ ده هم مش على بدعة، هم مش على بدعة، ولكنهم على أثر البدعة ولازم البدعة. ما حكم من أقر الشرك ولم يشرك؟ من زين الشرك ولا مشرك، من صحح الشرك ولا مشرك، كافر. نعم، من تظاهر ليه؟ كرامة يعني اي كرامة ايه؟ طيب يبقى هات لي كده اعلانات عنها ولا شيء عشان نشوف. نعم، ليست من السنة، ما في تهنئة بالعام الهجري، ما في، ليس موسما، لا تهنئة ولا تهنئة بتسعاء وعشراء ولا بأي شيء من هذا. نعم نعم، لا يجوز عليه الخلق. وكلامه ايه بتقول؟ وين تلاوته؟ هذا منهج أصل، منهج الكلبي. ثم قبلها لما قال كلامه كسبه، هذا مخلوق، كلامه كسبه، خلي بالك، اعد العبارة، تقول قبل كلامه بعبارة بس واحد، وأما تلاوته ها. إذن خلاصته إيه؟ خلاصته هو إن الكلام الذي هو المعنى القائم بالنفس غير مخلوق. طيب، والكلام اللي هو الحرف والصوت ده كسب العبد، ده مخلوق، وده حكاية عن كلام الله. يبقى إذن فرقوا بين الحرف والصوت وبين المعنى. إنما القرآن الذي تكلم الله به ده صفة له ينبغي عليه أن يكون مخلوقا، هكذا يقولون. طب جميل، إيه هو ده بقى؟ ده المعنى القائم بالنفس. طيب لما انتقل إلى كلام القارئ بقى كلامه هو، لأن ده كلامه بالقرآن ده كسبه، وكسبه مخلوق. يبقى الحرف اللي انت بتسمعه والصوت الذي تسمعه هذا مخلوق. ليه؟ لأنه كسبك. إنما القرآن ليس بمخلوق الذي وصفته، هذا المعنى القائم النفس. وهذا الذي تسمعه مخلوق وهو حكاية عن كلام الله. يبقى هو نفس منهج الأشاعرة، بس الاختلاف ان الاشاعرة بيقولوا عبارة ودول بيقولوا حكاية. هو تماما، وده منهج. قاعد بقى العبارة من اوله. تكلم الله به صفة من صفاته، تكلم بقى به كلام ايه؟ ده له صفة ذاتية، معنى قائم بالنفس. ده القرآن الغير مخلوق اللي هو المعنى القائم بالنفس. ها، تمام، ده خلاص، لأنه صفة من صفات الله. تعالي بقى شوف، تعالي بقى، ها، وإن تلاوة التالي وكلامه كسب له وفعل له وذلك مخلوق. يبقى الصوت كلامه بالقرآن، القرآن اللي تسمعه ده مخلوق. ليه؟ لأنه كلام القارئ، لأن تلاوة القارئ. يبقى الحرف والصوت مخلوقان، وهو حكاية تمام. تمام، انت بتحمد تشكر الله وده غير الله، كذلك انت بتتلو هذا تؤجر عليه، لكنه ليس كلام الله، إلا هو بيعود إلى ماذا؟ التفريق بين المعنى القائم بالنفس، ولهذا يعتبرون صفة ذاتية، وبين الحرف والإيه والصوت اللي هو كسب العبد، وهذا كلام العبد وكلام كسب. كلام العبد غير وحرف العبد غير كلام العبد بكلام الله. الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هما بيجعلوها إيه؟ حكاية عن كلام الله. والله يقول حتى يسمع كلام الله، حكاية عن كلام الله ليس كلام الله. طب القرآن بيقوله، الله بيقول حتى يسمع كلام الله، مع إنه المشرك اللي بيسمع ايه؟ بيسمع صوت القارئ بالقرآن. يبقى المقروء كلام الله، المسموع كلام الله، المكتوب كلام الله، لكن الصوت صوت القارئ. صوتك جميل ها؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. تغني ده لك أنت. فما عاد وصفه للعبد فهو مخلوق، وما عاد وصفه للرب فهو غير مخلوق. وهو كلام الله نسمعه نقرأ حتى يسمع كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.